بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ما انجلد، وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينس أحد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، ما زلنا بفضل الله وكرمه مع دروس القلوب وأحوالها، والتي كان آخرها بعض الضلال والمعاني حول قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقد بينا أثر ذلك في قلوب الرجال وفي قلوب النساء. وللحديث في هذا الباب تتمة، نسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا لحسن عرضها وبيانها. فقد ذكرنا أن المرأة نظرا لضعفها وتعرضها الدائم لفتور عزمها ولضعف يقينها، قد تفسد عليها أمور الدنيا من حولها وما جعل الله فيها من زينة أمر قلبها. ومنها هنا كان عظم فتنتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ولهذا عمدنا إلى ما عمد إليه السلف من توصية النساء والنصح الدائم لهن، بل أسوتنا في هذا سيد المرسلين حين مر على النساء كما ثبت في صحيح البخاري فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقام فيهن ناصحا ومؤدبا ومربيا وموجها. وقد أسلفنا بعض وصايا بعض السلف، والتي كان آخرها وصية أمامة بنت الحارث. عرضنا جانبا من مقدمتها ولم يسعفنا الوقت في تفصيلها. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يرشدنا للخير في ذلك. والتي تقول فيها أمامة لابنتها ليلة تعرسها: أي بنية، لو تركت الوصية، وفي رواية لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بني، لقد فارقت جوك الذي فيه نشأت، وخالفت عشك الذي فيه درجت، إلى وكر لم تألفيه، وقرين لم تعرفيه، فكان بملكه لك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، وأما الثانية الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه وفمه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. وهذه الوصية كما هو واضح من عموم ألفاظه لدى القاصي والداني شدة حاجة النساء إليها، وخاصة مع تعاقب الأزمان وبعد الناس عن معين الإيمان وجو الإيمان وحياة أهل الإيمان. فللأسف الشديد نحن نشأنا في أمة كان الاستعمار فيها قد عربد في بلاد المسلمين وفرخ أولاده، والدعاة لعلمانيته وفجوره وفسقه، فنشأ أبناء المسلمين في هذا الجو العفن بعيدا عن سلامة الإسلام والروح. وحتى من التزم الإسلام فليس الكل في محل التأسي، فكم من إنسان عاش عادات قومه ثم تاب، فصلى وصام، وما زالت عاداته هي عاداته، بل البعض ما زالت بعض معتقداته الفاسدة هي معتقداته، وإن صلى وإن صام وإن حسب على أهل الإسلام والإيمان. ولذا نشأ هذا الجيل في حال من التيه، أين نأخذ أو من أين نأخذ الإسلام من معينه الصافي؟ أين نجده في واقع العباد؟ صحيح أن هناك طائفة ما زالت بقول سيد البرايا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة موجودة لكنها قليلة، وعن التواجد في ساحة العوام مبعدة، سواء كان ذلك قهرا لها أو اختيارا منها. فالمرء إن سمت لله روحه خاف على نفسه الفتن، وأهل الغي وأفراخ العدو في بلادنا أو في جل بلاد المسلمين يحرصون كل الحرص على ألا يظهر من أهل التأسي في الدين بين العباد أحد، فإن ظهر من غلب عليه الصلاح واجتمعت عليه قلوب العباد ترجو الفلاح أقاموا الدنيا على رأسها وما أقعدوه، حاربوا وبكل التهم رموا وسعوا الليل والنهار ليحولوا بينه وبين العباد. وهذا الآن كثير ما عاد بخافي، فهذه محنة الأمة الآن، عجز أهل الصلاح فيها أو عجز علمائها وجهل أبنائها. فصار الكثير حتى ممن تدين منهم يسير إلى الله كالغنم بلا راعي، لا يجد من يقوم ولا من يهذب ولا من ينصح ولا من يعين ولا من برب العباد يذكر. غاب عنا كل ذلك حتى رأينا ما رأينا، وما لا يدرك كله لا يدرك كله. فكم لهذه الوصايا وعرضها من أثر في النفوس. المرء منا قد يستعظم أمرا أن يأتيه بنفسه، فإن رأى في سيرة السلف من أتاه ومن فعله لعل الله عز وجل أن يجعل له من هؤلاء أسوة وقدوة يحرص على اختفاء أثرهم وسلك سبيلهم. وهذا ما دعانا للتركيز الشديد على هذه الوصايا حتى يعين بعضنا بعض ويذكر بعضنا بعض ويفتح بعضنا أمام بعض باب التواصي بالحق وباب التناصح من أجل الحق. فهذا أصل الدين كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في حديثه الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة. وحتى لا نبعد كثيرا نرجع للوصي، فهذه أمامة توصي ابنتها بما أسلفنا تفصيل مقدمة حتى وصلنا إلى قولها فإنه بملكه لك صار رقيبا ومليكا. وعند هذا الحد توقفنا في القدس، وأضافت فكوني له أما يكن لك عبد. وهذا الأمر كم هي في مسيس الحاجة لأن تعيها نساءنا اليوم. فللأسف الشديد المادة غلبت على العباد، ووسائل الإعلام أفسدت الكثير من معتقدات العباد، فصار الكل لا يكاد يوقن إلا بما يلمس. أما ما غاب عنا من وعد الله ووعيده فلا يصدق في يقينه به إلا الخليل، مع أنه كان الأساس والأصل في حياة النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. بل ما سما أهل السمو بشيء مثل ما سما أهل الجنان بالتوكل على رب الأنام. ولذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم دخول الناس الجنة قال أول من يؤتى كتابه بيمينه عمر. قالوا وأين أبو بكر يا رسول الله؟ زكى عمر أول واحد. قال أبو بكر على رأس 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي حديث آخر قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ومع كل واحد 70,000. يقول الراوي فجلسنا نخوض في من يدخلون الجنة بغير حساب. فمن القائل إنهم الذين نشأوا في الإسلام، ومن القائل إنهم أهل السبك والهجرة، ومن القائل إنهم أهل بدر. قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيما تخوضون؟ فقلنا في من يدخل الجنة بغير حساب. فقال الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الخصال الأربع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم كلها يجمعها التوكل. فالذي لا يرقي أي لا يظن بحاله أن شيئا من الأسباب فيه شفاء، وإنما الشفاء بيد من بيده الشفاء وحده. هذا الأمر عين التوكل على الله دون السبب، هذا لون التوكل ما في شك. ولا يسترقي لا يطلب هذا، يعني لا يشكو إن مرض، لا كما فعل الناس إن أصابه برد يكاد يشكو للدنيا بأسره حتى يشفق الناس عليه ويرحم الناس حالا، نسأل الله السلام. وفي رواية لا يكتوون أي لا يتداووا بالكي والنار، وخص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب أحد أحدا بالنار، فهذا ليس إلا لله وحده، فلا يعذب ولا يحرق بالنار إلا الله عز وجل. قال ولا يتطيرون يعني يقينهم بالله وتوكلهم على الله يحول بينهم وبين التشاؤم بحال. التشاؤم ليه؟ ورب العباد أقداره ساري. التطير التشاؤم. قال وعلى ربهم يتوكلون. هذه الخلاصة. فما دخلوا الجنة بغير حساب بشيء كتوكلهم على الله عز وجل. التوكل يجعل من الضعيف قوة ومن العاجز ملكا. كان من أذل خلق الله سحرة فرعون عند فرعون، كان يعني من شدة خوفهم لما حتى جاءوا وفرعون أرسل إليهم بنفسه وأراد أن يستنصر بهم على نبي الله موسى، ومع ذلك لما جاءوا كانوا في شدة الخوف ألا يعطي، لأنهم كانوا يعني يقتاتوا من سحر، كان خوفهم كله ألا يعطيهم أجرا على سحرهم. ولذلك كان كل طلب كما قالت على فلما جاء السحر قالوا لفرعون أئنا، ولم يقولوا لنا أجر أو يشترط، وهذا يدلك على شدة خوفه. فالسؤال هنا سؤال مرتاب الخائف الوجه. قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، يعني لو فزنا تعطينا أجر، لو وقع هذا تعطينا أجر، فانظر نيب حتى في سؤالي. والخوف واضح في عرضه، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فمن شدة خوفهم وإبعادهم وطردهم عنه عد قربهم إليه منحة لا تعدلها منحة وعطية لا تعدلها عطية، وهم ارتضوا هذا وقالوا بعزة فرعون لأنهم لا يروا عزيزا مثله من شدة ما عاشوا فيه من ذل معه. ولذلك حتى نبي الله موسى قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل جعلتهم لك عبيدا عبيد أذلاء أرقاء. فانظر إلى هؤلاء المستضعفين حتى وصفهم رب العباد هذا، قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الذين استضعفوا كما قال في أخرى إن فرعون علا في الأرض يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. استضعاف، استرقاق، تعبيد، إذلال، قهر. قهر إيه أشد من إن يجمع أطفالهم المواليد أمام أعينهم ويذبحهم ويستحيي بناتهم. أي أب عنده غيره لما يفاجئ إن الحاكم اللي المفروض يحميه يقتل ولده الذي يرجو أن يحمي إخواته البنات ويربي البنات، عايز يعمل فيهم إيه؟ يذل أنفاسهم بالنساء. فكان هذا هو الحال الذي عليه فرعون، ومع ذلك لما تمكن الإيمان في لمح بعد رؤية الآية التي أجراها الله على يد نبي الله موسى، لما تمكن الإيمان من قلوبهم انقلبوا للضد، من مستضعف ذليل لقوي قادر على مواجهة أعتى عتاة أهل الأرض. الفرق بين الحالتين ما تغير في قلوبهم، ودي مشكلتنا الآن. القلوب عاشت الذلة وألفت المهانة واعتادت الاستكانة ولن تتغير إلا باليقين، إلا باليقين والتوكل على رب العالمين. هذا أمر مهم جدا، ولذلك مجرد أن علموا أن فرعون خلاص ناوي عليهم يجز عليهم، سيدنا موسى قال لهم فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين مؤمنين. جابهم إيه؟ قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكل، هذا التوكل هو الذي أوجد منهم قوة عجيبة واجهوا بها فرعون. بدأ يهدد ويزمجر سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قهر. رد المتوكل قالوا فاقض ما أنت قاض، عايز تمني لا عايز تنفذ أنفسك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فيدلك هذا على أن السحر وإن أعطوه كانوا مكرهين عليه حتى يأنس هو بهذا وتنعم بلعيبه في السحر. وما أكرهت عليه من السحر والله خير ما. وفي الآية الأخرى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نؤثرك تميل نؤثرك على بيان الله عز وجل وعلى عزة الله ومنعة الله تعالى. في توكل بأن الله هو القادر، هو الحاكم، هو العادل، هو المهيمن، هو القيوم، هو الجبار، هو القهار. في يقين بهذا هان في نظر العبد كل شيء من حطام الدنيا الزائل. فلنفضل لهذا، فهذا التوكل هو مصدر السلامة، وهو آفة الأمة الآن، حرمان الأمة منه. سلف لما توكلوا على الله واجهوا أهل الأرض جميعا وهم قلة. الصحابة كانوا كام يوم بدر؟ كان عددهم كام يوم الأحزاب؟ كان عددهم كام يوم اليرموك؟ كان عددهم كام يوم تبوك؟ كان عددهم كام يوم مؤتة؟ كان عددهم كام؟ قارن في أي غزوة بين تعداد لا وجه للمقارنة، لا وجه للمقارنة. ومع ذلك كانوا في كل غزوة ينتصرون بتوكلهم على الله سبحانه، وإن كان النصر من الله أولا وآخرا، لكن رب العباد وعدنا بهذا، فقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمن. فبين أن طريق النصر خلاصته في التوكل، فلن ينصر دين الله من لم يتوكل عليه، استحالة استحالة ينصر دين الله من لم يتوكل على الله. فلنعلم هذا ولنتدبر. وهذه البلية أصابت الرجال والنساء الآن، فصار الكل يعتقد المادة. المرأة ظنت أنها بمجرد الزواج قد حازت الرجل، ولو فعلت غير هذا لحرمت زوجها ولأفلت منها ولصار لغيرها من النساء. فبدأ جيل النساء الجديد مجرد الزواج يقول لك: لابد من توثيقي، لازمك التفت. فكان هذا همها، أن تكون هي المالكة له لا هو المالك لها، وأن تكون هي الرقيبة عليه لا هو الرقيب عليها، وأن تكون هي المهيمنة عليه لا هو المهيمن عليها، وأن تكون هي الموجهة له لا هو الموجه لها. هذا ما ابتليت به الأمة الآن، بل حتى الرجال الآن الكثير منهم يتردد بهذا. كل واحد يسمى مرات الحقوق قسم عند الحقوق، واحد تاني إذا كانت بلدتهم يعني وزارة الداخلية فيها دائرة يقول لك: أنا عندي وزارة الداخلية في البيت. ومنهم من جعلها داخلية ومنهم من جعلها حكومة، ويتندرون بهذا على أنها القيادة وعلى أنها الهيمنة وعلى أنها التوجيه وعلى أنها لا يستطيع أن يخالف لها أمرا ولا يتخلف لها عن وعد ولا يتحرك بحركة دون إذنها. ما هذا البلاء؟ أمامة توصي ابنتها بعكس هذا تماما، فتقول: وقد صار بملكه لك رقيبا ومليك. فمن الرقيب على من؟ ومن المليك لمن؟ من المهيمن؟ من المتصرف؟ من القوام؟ من المسؤول؟ الرجل أم المرأة؟ الزوجة أم الزوجة؟ إن منازعة النساء في هذا جعلت من الرجال إمعات، وكما قال الشاعر: لا تجعليه إمعة، شر الرجال الإمعة، بل اجعليه قائدا أهلا لخوض المعمعة، كوني له خير سند، أم أب أخ ولد، وعلى الإله المعتمد يهديكما سبل الرشد. فلتعلم هذا ولتتدبر، فهذا من البلاد. وكثير من النساء لبس الأمر عليها فصارت تعتقد أنها ما لم تفعل هذا حرمت زوجها وحرمت سعادتها وحرمت حياتها وحرمت مال زوجها. وانسى هؤلاء جميعا أن الله عز وجل قد حجب أقداره بحجاب الأسباب حتى لا تتيه عقله، ولكن قضاءه واقع بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فلنعلم هذا، إن أيقنا بهذا كان الحال غير حال. المرأة من نساء الصحابيات ليقينها بهذا كان حالها مع زوجها غير حال. تراقب زوجها؟ لا، هي على يقين أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وما أصابها لم يكن ليخطئها. يعني لما زوجها يفكر في غيرها سرح مخه ضرب، افترضنا هذا فيه، مع أن جل الرجال الآن حملان، أي كالحمل ابن الغنم الصغير في غاية الوداعة والمسالمة. لما اعترى الناس من ضعف ومن فقر ومن ذل، حمل الكل ألا يفكر في غير امرأته، يجي ياخذ امرأة يقول لك بس الحمد لله عليك كويس، احنا افلتنا قبل فوات الاوان. ومع هذا تجد وسائل الاعلام طيلة الليل والنهار تحمل النساء على الاستئساد على الرجال، ده سيضيع مالك، سيضيع مستقبلك. لو كان عند نسائنا توكل ما التفتت لهذا بحال، فبيد من المستقبل؟ أبيد أحد مع رب العباد؟ قضية الرزق والخوف على الرزق، وأنها لو طلقت أو تزوج بأخرى أو كثرت أولادها شاركوها الطعام، وهذا من البلاء أيضا الذي انتشر، ومما حمل النساء على مراقبة الرجال ومتابعته كيف أصرف ماله وكيف أرجع حياته، وتقيم الدنيا ولا تحودها إن أعان أمه أو ساعد فقير أو فأنفق ماله في جهاد. مشكلة. فلا بد أن تعنس أن الله عز وجل كتب الأرزاق على العباد وهم في أرحام أمهاتهم، وكتب ما يشقى به العبد ويسعد من أقدار الله التي قدرت وقضاء الله الذي مضى به القلم وجفت به الصحف، فهو واقع لا محالة. كان مقسوم لها أن تتزوج فلان لا تتزوج غيره، مقسوم لها ولد بعينه لن ترزق بغيره، مقسوم لها الفقر لن تحصل على الغنى بالقوة، مقسوم لها الحرمان لن تصل إلى دفعه بأي حيلة. ولذا كان هذا يقين صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة همها الأول سلامة دينها وقيمها وسلامة جسدها مما يؤهله لنار جهنم. ولذا ثبت هذا أن النساء كن يشيعن الرجال إلى الأبواب، الزوجة تشيع تودع زوجها لها وتوصيه عند خروجه كل يوم، هي اللي توصيه. الآن توصيه ما في شك، توصي لكن بأي شيء توصي، أن تصيت له وتنسى، وتنسى الأيلينر والمسكرة والروج والرميل، ها، والأحمر والأصفر والأخضر والزعفر، ها، اوعى تنسى. يا سلام لو جاء ونسى، تقوم الدنيا عندها لا تقعد، مشكلة. وخاصة كان أمر يخص أمها، وعلى العكس لو كان يخص أمه توصيه ألا يفعل، توصيه بالعقوق لأمه، والبر لأمها، وهذا كثير في النساء إلا ما رحم ربه. نساء الصحابات كن غير ذلك، تأتي مع زوجها إلى الباب تودعه تعانقه وتقول له اتق الله فينا، هذه وصية، اتق الله فينا فنحن أمانة في عنقك، لا تطعمنا حراما ولا تكسونا حراما ولا تسقينا حراما، فنحن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هل مات من جاع؟ خايفين من الجوع. هل مات من جاع؟ أنحن أكرم على الله من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جوعنا أم لا؟ كنا ظللنا الليالي يمر عليهن كما تقول أم المؤمنين عائشة الهلالة والهلالة والهلالة ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، لم يطفى طعام صلى الله عليه وسلم. هل حرمنا الحياة الكريمة بالجوع؟ حرمنا السعادة بالجوع؟ انتقصت أعمارهم لما جعنا؟ ضاعت مكانتهم بين الناس كما تدعي بعض النساء الآن. الله، ما أنت جاي تذلني وتذل أنفاسي وأنفاس اللي خلفوا، إذا كنت عزيزة كريمة عند أبي لا تجوعني، مش قادر على النفقة متجوز ليه؟ كنت قادر وابتلاني له بالفقر، ما ذنبي؟ أليس كل أحد عرضة لأن يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر؟ أم قضاء الله هذا؟ لا يحل أن يقع بزوج بحق؟ من الذي حرم وقوعه؟ عقولنا أهواؤنا؟ شهوات النساء؟ حبهن للغنى والثراء؟ أي بلاء هذا؟ فإحساس المرأة وخوفها الدائم على رزقها وعلى مستقبلها وعلى حياتها الزوجية، كل هذا فيما إذا لم تتوكل على الله فيه كانت والعياذ بالله كالجمال الظامئة أو كالنوق الظامئة، من شدة ظمئها لو وضعت فيها في الماء ما نزعته حتى تملأ جنباتها، لا تكاد تشبع. فترى المرأة تود أن تسلط على الرجل ولا ينتهي هذا الأمر منها أبدا، مش مثلا تسلط عليها حتى تضمن أنه يعني صار لها أو صار وديعا أو وعدها بوعد، عايزة تركبه على طول ولا تشبع من هذا لا في داخل البيت ولا في خارج، لئن لم تسوقه عما قليل الخدمة في البيت. وبعض النساء فعلن هذا والأسف شديدا تسمى الإسلام، تخرج هي للعمل ويا راجل أنا بشتغل زي زيك، طب وأنا جعان في البيت اشتغل انت، جهز لنا الغد، جهز لنا الغد، ولي غير الواد، غير لابنك ولبنتك، ابننا بس ابنك انت كمان، غير الواد. طب بعدين ماذا بقي له من رجولك؟ ماذا بقي له من قوامته؟ هل ابقت له قوامه؟ وكما قلت الدافع الاول لتشبث النساء بهذا عدم التوكل على الله عز وجل. لو كان هناك توكل ما خشيت المرأة أن يصيبها مكروه بحال، وما خشيت من قضاء رب العباد قضاه، لأن ما قضاه الله سيكون رغم كل محذور يحذر العبد ورغم كل احتياط يحتاط به العبد. فلله في خلقه شؤون، وما كانه سيكون حين يكون كيف كان له أن يكون؟ من يمنعه من نفاذ قضائه؟ احتياطات المرأة، ترجل المرأة، سلطانها على زوجها، تمكنها من إدارة شؤونه، سيكون وبالا عليها وعليه. ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الشركاء في الشيء بأصحاب السفين، من اشتركوا في حدود الله عز وجل سواء منهم من قام عليها أو من خرق، فقال كما ورد في الصحيح صحيح البخاري مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فبعضهم صار أعلاها وبعضهم صار أسفلها، فكان من بأسفلها إذا أراد الماء مروا على من بأعلاها عشان يجيبوا الماء من سطح البحر، فقالوا لو خرقنا في مصيبة خرقنا. مسألة بسيطة بالمخ كده، بدل ما نطلع وننزل ونؤذي من بأعلاها نخرق خرق بسيط تطلع علينا الماء. لو خرقنا في نصيبنا خرقا ما مرنا على من بأعلاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما شاءوا لهلكوا وهلكوا جميعا. لو اتخرق الخرق ده والماء دخل في السفينة كل سفينة غرقت. ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن الأمثال ولله المثل الأعلى سبحانه. فكذلك الزوجة لو تركها الزوج تخرق سفينة حياته وتفعل ما تشاء، فليعلم أن الأسرة كلها هالكة، الزوج والزوجة والأولاد. ولو أخذ على يديها وإلى حكم الله ردها وإلى اليقين بالله ساقها وحملها لنجوا ونجوا جميعا. ولذا كانت هذه الوصية الغالية من أمام، فإنه قد صار بملكه لك رقيبا عليك ومليكا، فكوني له أما. هذا دور أما أي كالأب، هيا. وهذا حق الزوج على الزوجة أن تكون لها له أمة، ولذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال الله الله في النساء فإن، والحديث في صحيح مسلم، فإنهن عوان لكم أي أسيرات في أيديكم. والأسير له الخدمة، ليس له لا الإدارة ولا الإمارة ولا القيادة ولا القوامة. ولذا قال بعض السلف الزواج رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته أي ابنته. فيه لون رق ما في شك، أن المرأة أمرت أن تتخلى عن رأيها وهواها ومزاجها لتخضع هذا كله لزوجها لتمكن كنه من إدارة البيت وشؤونه، وعد هذا منها جهادا يعدل جهاد الرجال في ساحات الوغى والقتال. وثبت هذا في الصحيح حديث أسماء بنت عميس عندما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر يشهدون الجمعات والجماعات ولا نشهد. ويقاتلون في سبيل الله فيظفرون بإحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة، فما لنا نحن النساء. فتبسم النبي من قولها وقال نعم سؤال المرأة عن بنات جنسه دي، وسميت رسول النساء. المحامي المدافع عن حقوق النساء أسماء بنت عميس، وهذه إحدى الصحابيات الصالحات، وكان من شدة زهدها ورعها الصحابة كانت إذا طلقت بمجرد أن تنقضي عدتها تلقفها الصحابة. مات عنها جعفر بن أبي طالب وكانت زوجته ما استشهد، فتزوجها أبو بكر الصديق استغفر الله، فتزوجها عثمان بن عفان، فلما قتل عثمان تزوجها علي بن أبي طالب، فتزوج الثلاثة من خير الصحابة. فقال النبي يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل الجمعات والجماعات والجهاد والشهادة. وقليل منكن من تفعله. فبين أن أسمى ما تسمو به المؤمنة وتنجو حسن تبعلها لزوجها، فلا يعدل هذا الأمر في الأجر أجر، بل وثبت هذا في الصحيح بيان أجر ذلك. فالجنة كما تعلمون لها ثمانية أبواب، والمؤمن ينادى عليه من باب، كما ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجنة ثمانية أبواب ينادى على أهلها فيدخل الناس كل من باب. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أو ينادى على أحد من الأبواب جميعها؟ قال: نعم، وأنت منه، أنت ممن ينادى عليه من كل. فهذه مكانة لم تعطى لأحد من الصحابة صراحة إلا أبو بكر، ومع هذا جعلها النبي للمرأة التي هذا حالها. فقال في حديثي: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها إلا قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. فعد طاعتها لزوجها مكان ترقى بالمرأة لهذه المنزلة، أن تدخل أو تفتح أمامها أبواب الجنة الثمانية شاءت، تدخل من أي باب منها شاءت. فأي مكان أعظم من هذه المكان؟ ولذا كانت الوصية دقيقة سبحان الله: فكوني له أما طيعة. طيعة، وهذا هو المطلوب من المرأة، أن تكون أمة في بيت زوجها، ولا تفعل هذا حبا في المذلة والاستكانة فهذه ضعيفة وهذا فعل عاجزة، وإنما تفعل هذا طاعة لربها الذي وصف أهل الإيمان بهذا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإن طلب من المؤمن أن يذل أمام المؤمنين وحقهم عليه أقل بكثير من حق الزوج على زوجته، فكيف بالزوجة المؤمنة مع زوجها المؤمن؟ هي أشد ذلة طاعة لربها. فهذا من سمت أهل الإيمان، أذلة على المؤمنين. فالمرأة أولى الناس بهذا وأحق الناس بهذا مع زوجها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديثه في الصحيح أن أي امرأة تغضب زوجها فغضبه هذا أمر ملائكة السماء. وانظر، يعني سبحان ربي، أخوانا والله هذا الدين ما أجل محاسنه مع من عاشه. تخيل بالله عليك، المؤمن إذا أقدم، مجرد ما يقدم بس على الله يقف يصلي، كم من الملائكة ينتظره في الطريق، يشيعه في الطريق، يقف معه في الوضوء، يجاوروه، إن دعا دعوا له، إن صلى صلوا عليه، إن وقف بين يدي الله تجمعوا عليه وصعدوا إلى الله ليشهدون له بهذا ويقرون له بهذا. أي مكرمة يريها المؤمن بعد هذا؟ إن أغضبته زوجته الملائكة تغضب لغضبه وتقوم بلعنها. فكيف يحل لمرأة مسلمة أن تفعل هذا؟ ولذا ثبت هذا في الصحيح، أيما امرأة باتت وزوجها عنها غير راض باتت الملائكة تلعنها إلى أن تصبح، تلعنها تدعو عليه بالطرد مرة. وفي رواية لمسلم أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت إلا وباتت والله ساخط عليها حتى ترجع، أي حتى ترجع لزوجها طائعة مختار، وقيل حتى ترجع إلى الله فتتوب من ذنبها ولا تعود لكرتها مرة أخرى. فرب العباد يسخطها وملائكة الله تلعنها لامتناعها عنه، بل وكما ورد أن الحور العين ممن أعد الله له من نساء يذممنها، يقولن لا تبغضيه لا تغضبيه فهو عندك دخيل وإلينا رحيل. عمال تضيق عليه ليه؟ ده احنا في انتظار، نساؤه في انتظار، ونساء مكرمات. فلتعلم المسلمة هذا، فكونها له أمة تدل على هؤلاء، ترضي ربها، تكسب دعاء ملائكة خالقها، تكسب رضا زوجها، تفوز بجنة الله تعالى يوم لقائه. أي أجر ترجوه المرأة من طاعتها فوق هذا؟ فلتعلم هذا النساء ولتتدبر. فالطاعة عليهن واجبة، واجبة من أوجب الواجبات ما دام لم يأمرها بمعصية. ما دام لم يأمرها بمعصية. لكن الآن نسأل الله السلامة، إن كان الأمر تهواه لبت، وإن كان الأمر لا تهواه لا طاعة له عليه. بقيت المسألة مسألة هوى ومزاج، ها؟ مزاجها راضي؟ لا إله إلا الله. انظر، قد تأخذها غيرة المرأة، كما ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، أم عائشة: والله إني لأعرف غضبك من رضاك. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن غضبت قلت ورب إبراهيم، وإن رضيت قلت ورب محمد. قالت: يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. يعني لا تظن، وانظر أدبها، أني هجرتك بحال أو تغير قلبي نحوك بحال. مش الآن مجرد ما تغضب تقول له أنا شفت منك يوم سلم خطر دنا كرهك من ليلة الدخل. نسأل الله السلام. أرى العمى ولا أرعد، حتى حال غضبه وهذا تقول: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. بل انظر الأدب، حتى لما تهجر اسمه تذكره بأحب اسم إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جده إبراهيم وكثيرا ما يذكره، فتذكر له من يحب ومن هو له تبع، يأنس بذكر ولا يغضب إن ذكر. فانظر الأدب، ما اختارت إلا جده وأبو الأنبياء ومن أمر النبي باتباع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف صلى الله عليه وسلم. فانظر الأدب، ومع هذا كله تقول: يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك. يعني ما تغير قلبي نحوك بحال، لكن أشعت غضب. وهذا الكلام تقوله يا حادثة السن صغير، يعني يقع من هذا في 15 من عمره، أضعاف أضعاف يقع، أضعاف أضعاف هذا يقع ممن بلغت 20. يقول لك: لا لا، تعين 20 سنة، تعين كتكوت كتكوت 20 سنة. متى تكون امرأة؟ لما تبلغ 40، هنقطع حيضها. ما تصبحش امرأة تصبح شيخ كل سنة طيبين. فلنعلم هذا، فلنعلم هذا ولتعلم نساءنا هذا ولتتربى على هذا. فلا تستقيم حياة الزوج إلا بحسن طاعة امرأته له، ولا يستقيم شأن البيت إلا بخضوع المرأة لأمر الرجل فيه، لأنه القوام والمسؤول. كوني له أمل، وهذا ما سيأتي تفصيله على وجه دقيق في الوصية. نسأل الله أن يعيننا إن شاء الله في اللقاءات القادمة، تنفعنا بقية قدر الله اللقاء على تفصيل هذا. كوني له أمل، هذا معنى أمل، أي عبدة ذليلة لا حبا في الذل ولكن طلبا للعز بين يدي الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، وما تواضع أحد لله إلا زاده الله رفعة. من الحديث يقول: ثلاثة أقسم بالله عليهم، أقسم ما نقص، ما نقصت صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا زاده الله عزة. انظر، ما تواضع أحد لله إلا زاده الله عزة. فكيف بامرأة تواضعت لزوجها ووطأت أكنافها ترجو رحمة ربها؟ تذل في حياة زوجها أم تعيش كأعز ما تكون المرأة؟ ولذلك انظر أمامة بنت الحارث عقبت هذا بقولها: فكوني له أما يكن لك عبد. الإحسان يؤثر العباد ويأخذ بلباب القلوب. ولذا ثبت هذا في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن أخلاقكم. فسعوهم بإيه؟ فحسن الخلق يسع كل أحد، يسع كل أحد. بل عد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه من كان هذا خلقه، فقال في الحديث: أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة، أي مكانة في الجنة، أحاسنهم أخلاقا. الموطؤون أكناف، أي المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون. فكيف بالمرأة التي شرع الله الحياة الزوجية لها ولزوجها مبنية على المودة والرحمة وعلى سكن الرجل له؟ هي أولى الناس لأن تكون إلفا مألوف مع زوجها. لكن من يتزوج امرأة قلبه يغلي منها الليل والنهار، هل تستمر حياته؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرغب رجالهم يصبروا على المرأة اللي يعني تكون من هذه النوايا، فيقول: لا يفرك زوج زوجته إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. إن كانت غليظة الطباع لكن مثلا طيبة الخلقة، أو حنونة، أو مربية أولاد، إن كره منها سلوك راضي من آخر يتحمل أمر الله، يصبر وليس له طريق إلا الصبر. فلتعلم الأنثى هذا أن حسن أخلاقها مع زوجها وتعبدها له وكونها ترضى لنفسها كمال الذل والطاعة لأمره، فلتعلم أن الزوج مهما كان قاسيا أو شديدا حسن أخلاقها سيلين جانبه، سيداوي غلظته، فإن لم يداويها من نفسه فرب العباد وعد أن يجازي على الإحسان بالإحسان، فقال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن؟ هل يجازيها الله بشيء إلا الإحسان؟ إلا الإحسان. زي تشوف السلف كان هذا فهمهم. امرأة كانت في قمة الجمال وزوجها كان لميما، وجاءت تسأل الإمام الإسماعيلي ومعها زوجها، فقال: أنت زوجة فلان؟ قالت: نعم. ثم فطنت المرأة فقالت: لا تقل شيئا، لعله أحسن فمن الله عليه بمثلي، وعلي أسأت فامتحنني الله بمثلي. دي أقدار رب العباد قدر، أقدار رب العباد قدر، لعله أحسن فرزقني له بمثلي. المحسن ربنا يكرمه زوج صالح طيعة، والمحسن كذلك وإن كان زوجها مسيئا رب العباد قادر أن يغيره، وإن لم يغيره في الدنيا فيكفيها جزاء الإحسان في الآخرة. وهل بايع المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم في حياتهم قط على نعيم من نعيم الدنيا؟ أن الله عز وجل يضمن لهم اللي عايزة، يعني لا تطع ربها إلا إذا رزقها بزوج صالح في الدنيا؟ من قالها؟ إنما بايعوا جميعا على الجنة، وهذا طريقها، فمن يسلك فلتعلم نساءها أن طريق الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إن استسلمت لشهواتها فهذا طريق جهنم، وإن فعل ما تكره نفسها طاعة لربها وخضوعا لزوجها ويقينا بسلامة حياتها إن ذلت لزوجها طاعة لربها، فلتعلم أن هذا طريق الجنة، هذا طريق الجنة. وهذا ما حمل نساء الصحابة يتحمل الكثير والقليل. الصحابة كانت حياتهم كلها جهاد وشهادة، ما أمسكت امرأة برجل وقالت: لا تدعني لأنني ليس لي أحدا وراءك. لإحدى الصحابات تدخل عليها يهودية خبيثة تقول لها: ذهب زوجك الرزاق إلى الجهاد وتركك بلا زاد؟ قالت: والله ما علمته إلا أكالا من رزق الله. رزقني، رزق موجود ما تغير، حي باق لا يموت، وزوجي ده ما هو رزاق ولكنه أكال، أنا وهو بناكل من رزق الله، ما علمته إلا أكال. رزق إيه؟ هذا هو اليقين الذي حمل النساء على أن تفعل هذا وهي في قمة القناعة واليقين بأن ما شاءه الله كان، وأن السعادة في الرضا بما قسم الله وقضى، لا في الجزع ولا في الهلع ولا في الخوف ولا في الهم. ده هي من شدة الخوف في خوف، ومن شدة الهم في هم، ومن كثرة الغم في غم، خايف على جوزها ده بص لوحده، لا 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 ده خارج النهاردة يبقى رايح يزور خالته، أصل عندي خالته بنت خالته، وعندي مش عارف عمه بنت عمه، وتضيق عليه حياته، رايح فيه تودي بقى عمه قليل تربطه بقيد، كل ما يروح مكان تشد بحبل، وهذا من البلاء، نسأل الله السلامة. المسلمة ليست كذلك، بل كما قال تعالى في حقنا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، في السر وفي العلن توقن أن الله عليها رقيب، وأن الله حسيب، وأن الله لا يبتغى إلا وجهه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يظن العطاء عند غيره. لو أيقنت بهذا لكانت حياة النساء في البيوت جنان، جنان، ذلك انظر القصة التي وقعت مع أحد تلاميذ الإمام أحمد، وكان شديد الزهد فلم يرى عروسه حتى زفت إليه، فلما رآها ليلة بناء لم تقع موقعا طيبا في قلبه، لم تقر لها نفسه، فعاد الرجل إلى الباب موليا أو مدبرا، فإذا بالمرأة تمسكه من ثيابه تقول تعال اتق الله فيه، إن كنت لم أقر من عينك فلا تخرج ليلة تعرسي بلا ذنب مني ولا جريرة، فإن خرجت لقال الناس في حقي ما لا ليك بأمن، بل اعتبرني لك أختا في ليلتك. ولم على أي حال شئت، وتزوج من النساء من شئت وستجدني إن شاء الله نعم الخادم لك ولزوجك. فإن كان الله تعالى قد حرمني حسن الخلقة التي تروق لنفسك فأسأل الله تعالى ألا يحرمني حسن الخلق الذي يعصمني يوم لقاء ربي. الرجل لما سمع هذا هدأت نفسه وأخذ يحيى معها كأخوين، فما رأى منها كان كافيا أن تقر عينه وينصلح باله وتطمئن نفسه. حتى سأله أصحابه بعد يوم سابعه لما خرج من عند زوجتي ما حال زوجك، قال أحسبها لو نزنت بنساء أهل الأرض في زماننا لارجحته. أحسبها كذلك ولو زكى الله. هذه المرأة الصالحة أثرته بماذا؟ بالصبيغة على وجهها؟ ما قيمة الصبيغة؟ الآن ما شاء الله لو جبت بلاستيك وزينت أكون أجمل من بلاستيك، اللون في البهائم بقرة صفراء فاقع لونها تسر المضيء، والآن مع الصبغة كما قال أحد العلماء يعني لما دخل عليها أحد الظلمة من فبقول له أتعرفني؟ مش عارفني ده يعني الوزير المشهور، قال له لا إن البقرة تشابه علينا. فالآن النساء مع الصبغة صرنا كما قال هذا إن البقرة تشابه علينا، نسأل الله العافية. صار لا يمال بين صالح وضال أو بين جميلة وقبيحة حتى المنظر خير. الدعابة التي ذكرها أحد علمائنا يعني أن رجلا تزوج امرأة من هؤلاء ففوجئ بها ليلة بنائه، جلست على المنضدة وخلعت رموش عيرة، حاجب عيرة، باروكة عيرة، فرجل بص لها كل الجمال اللي شايفه على الطربيزة، تقول له تفضل، أنا تفضلي أنا جلس مع الأغلبي، أنا مع الأغلبي مع اللي على الطربيزة دول، لو تزوجها عليه فانخلعوا. وهذا من البلاء، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فالصبيغ لا دو، بل هو داع في كثير من الأحوال إلا ما رحم الله لدلال المرأة شدة الرجل. وهذا صفوان بن عطوان إمام من أئمة السلف رزق بامرأة كانت آفي جمالها وكان حمادا لله عز وجل، فدخل يوما عليها وجدها في أبهى زينة، قال سبحان من سواك والحمد لله الذي رزقني بك. فالنتيجة إيه؟ قالت أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال من أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر الصبر في الجنة؟ قال نعم. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. هذا آخر الجمال. فأين هذه من زوجة الأول؟ قضية ليست قضية صبيغ. والآن كما قلت الصبيغ الآن صار يزين الكل ويجعل الشيخة صبية، والمكياج الآن بلغ مدى العجوز الكحكوحة يشد لها جلد وجهها ويسود حواجبها ويسود رموشها ويجمل وجهها ويجعلها لك يا سلام صبي حسناء وهي عجوز كحكوحة. أليس هذا واقع الآن؟ ليست هذه قضية، ليست هذه قضية، وليس هذا هو الجمال. وإنما جمال المرأة كما قالت إحدى التبعات لابنتها: أي بنية، إن حرمت جمال الخلق فلا تحرمي نفسك جمال الخلق. فالمرأة بأخلاقها، المرأة بأخلاقها، بدينها، بطاعتها، بتطويع هواها لأمر ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم ورأي زوجها. وكان هذا حد سنة، هذا عمر بن عبد العزيز يوم أن تولى الخلافة وشعر بحاجة الأمة لمال أهله. من زوجتي ومن زوجته؟ فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان، أبوها خليفة وجدها خليفة، سنة الخلافة عاشت العزة عمرها كله، ومع ذلك يقدم عليها عمر يقول: يا فاطمة قد آل إلينا أمر المسلمين كما تعلم، وهم في حاجة لكل درهم نملك، لكل درهم، وأنت تعلمين ما أعطاك أبويك وخلف لك سلفك من مال، ولا يصلح هذا مع من ولي أمر المسلمين، لا يصلح أن امرأته تكون بهذا الغنى الفاحش، ومن المسلمين من لا يجد ما يسد به رمق، تأقرب الناس إليه، والمفروض أبدأ به في الاستعانة بمالك على قضاء حاجة المسلمين. وأنت بين خيارين، إما المال وإما عمر. عايز المال اذهبي بالمال، عمر وأم أولاده وعشيرة عمره، ولكن المسؤولية أكبر من عمر، والأمانة شديدة على عمر، ورجل من ربه قد وجل قلبه، بل هي نفسه تذكره فتقول: والله ما كان بأكثر الناس صلاة وصيما، ولكن كان من أشدهم لله خشية، كان إذا ذكر الله على حصيره ارتعدت جوارحه واهتزت جنباته حتى تهتز الحصيرة من تحته، حصير نام عليه لصق في الأرض. فلما خيرها قالت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، وبك يا ابن عبد العزيز بعلا، خذ من مالي ما شئت لما شئت، وامض في أمر الله وفق ما أمر الله، لا ترد لله طلب. فين دي؟ ده اللي زوجها تولى إدارة بس مش إمارة، ولا يتولى حكم بلاد المسلمين، ملك لا تغيب عنه الشمس، لو تعين رقوه درجة بس، الله فين حلاوة الدرجة؟ وسع علينا، هات الفلوس زيادة، بدل ما بناكل عيش نجيب طرط، بدل ما نتصدق شكرا لله، لا 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 تصدق فينا، وسع علينا المستند، ما يليق بمرأة المدير ده، فستان مرأة الغفير ده، نسأل الله السلام. وهذا البلاء الذي عم الآن، بل حتى عند المتدينات إلا ما رحم رب العباد، لا تزيدها سعة الله عليها إلا سعة على نفسها وفتحا لأبواب الفتن والدنيا، لا يزيدها ذلك وجلا ولا خوفا ولا زهدا ولا عملا صالحا ولا تصدقا لربها. إلا من رحم ربك. فانظر الفرق بين هذا وبين ذلك. هذه امرأة عمر بن العاص يوم أن يولى زوجها خلافة المسلمين تعطي زوجها مالها كله حتى لا يبقى في بيتها ما تطعم هي به وبناتها. حتى دخل عمر يوما وجد بناته قد أعرضن عنه لما رأينا، فنادى جاريته: ما أعرض بناتي عني؟ قلنا: يا أمير المؤمنين، لم يجدن قوتا إلا الثوم. يا أمير المؤمنين، لم يجدن قوتا إلا الثوم، فحيين أن تشم منهن ريحة. بل تدخل عليه امرأة الوفية هذه بهذا الوفاء الشديد الطيعة إلى هذا الحد، تدخل عليه يوما وهو يوقد مصباح من زيت أتى بهم بيت مال المسلمين، يحسب عليه كم أنفق وكم بقي مال المسلمين، فلما دخلت تحدثه في شأن البيت قام فأطفال المصباح. يا سلام، لو واحد عملها مع امرأته الآن تطفي النور في وشه، ده انت يومك ده يومه وليلته سنته حالته، نسأل الله السلام. قالت: ما هذا يا عمر؟ قال: لا يحل لنا أن نستعمل مال المسلمين في غير شؤون المسلمين. قالت: جزاك الله خيرا. يا سلام، كلمات تبقى بردا وسلاما على صدر الرجل، لا تحمله على أن يفكر في معصية الله لحظة. هي دي الزوجة الصالحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم: وما رزق عبد بعد تقوى الله عز وجل من امرأة صالحة. الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، خير متاعها الزوجة الصالحة. فلنعلم هذا هو الصلاح المطلوب من المرأة. كوني له أما إن مقابل إيه؟ هل عمر بن عبد العزيز أشقاها لما كانت له أما؟ يكن لك عبدا وشيكا. وهذه الكلمة يكن لك عبدا وشيكا سنأتي لتفصيلها إن شاء الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كن النساء له إماء وكان لهن خير زوج لخير النساء. هذا الأمر يحتاج لمزيد تفصيل، وإن عرجنا عليه في لقاءات سابقة، لكن نسأل الله تعالى أن يعيننا على مزيد بيان فيه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يؤدبني وإياكم ونساء المسلمين بأدب سيد المرسلين. اللهم أدبنا بأداب القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا تغييرها لمرضيك عنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من لك في كل ليلة إلى عبادك 360 نظرة، هذه ليلة من ليالينا، نسألك اللهم أن تنظر إلينا فيها نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم ربنا إن لم نكن أهلا لنظرك إلينا فأنت أهلا لأن تنظر إلينا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تشقنا بمعصينا، ولا تعذبنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم هذا حالنا وحال المسلمين لا يخفى عليك، وهذا عجز علمائنا وجهل أبناء أمتنا ظاهر بين يديك. اللهم لا يملك الهداية أحدا غيرك، اهد عبادك المسلمين بدينك. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المؤمنين لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا وأمة حبيبك بأسرها لدينك ردا جميلا. اللهم إن البغى إن الأولى كما ترى قد بغوا علينا. اللهم إن الصليبية العالمية واليهودية العالمية قد مكرتا بالمسلمين. اللهم إنك ترى مكرهم، اللهم إنك ترى جورهم، اللهم إنه لا يخفى عليك ظلمهم. اللهم لا تهلك عصابة المؤمنين. اللهم إن العبد يمنع رحله ونحن رحالك، ونحن رحالك، فامنع رحالك، امنع رحالك، امنعنا برحمتك. لا تمكن منا عدونا وعدوك بمعاصينا. اللهم لا تمكن عدوك منا بمعاصينا. تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك. اللهم اجعلنا برحمتك أهلا لرحمتك، واجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، اجعلنا أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس عبادك، اجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى وما ذلك عليك بعزيز. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى على المسلمين فخذ. اللهم اجعل كيد أعدائنا ومن أعانهم علينا في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أهلكهم بعذاب من عندك أو بأيدينا، وما ذلك عليك بعزيز، وما ذلك عليك بعزيز. ارحم ضعف المسلمين، فرج كربنا، فرج كربنا، احفظ نساءنا، وأمننا في أوطاننا، أمن كل مسلم في داره وسربه وعرضه. احفظ ضعفنا، ارحم ضعفنا، فرج كربنا، فرج كربنا، خذ إلى الخير بنواصينا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الإسلام منتهى رضانا. ردنا بما قسمت لنا، ردنا بما قسمت لنا، والطف بنا في أقدارك. اللهم ردنا بما قضيت، اللهم ردنا بما قضيت، وألهمنا الصبر على ما أنت به قد ابتليت، وارزقنا الشكر في النعماء وما أنزلت به إلينا من نعمك. اللهم أعنا على ذكرك، وأعنا على شكرك، وأعنا على حسن عبادتك. ارزقنا القلوب السليمة والأقوال السديدة والأعمال الرشيدة. اجمع على الحق كلمتنا، وألف بين قلوبنا. اللهم انزع الشحناء والبغضاء والغل من صدورنا. اللهم ارزقنا الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين، ابتغاء مرضاتك، ابتغاء مرضاتك. ادخلنا برحمتك في عبادك المحسنين، واصرف عنا خزي الدنيا وعذاب يوم الدين. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفضوحين. توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين. ألحقنا بالصالحين، ألحقنا بمحمد وصحبه، ارزقنا صحبتهم في فردوسك الأعلى، واصرف عنا عذاب الجحيم. إنك سميع قريب، مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.